الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالأمور التي قد يرائي الإنسان بها هي الخصال الحميدة التي يقصد المرائي أن يظهرها، وهي كثيرة، تجمعها خمسة أقسام، هي مجامع ما يتزين به العبد، وهي البدن والهيئة والزي والقول والعمل والأتباع والزوار والأصحاب والأقارب وغيرهم. وأما تفصيل ذلك، فالرياء في البدن يكون بإظهار النحور والصفار ليوهم من رآه بخوفه من ربه وكثرة عبادته وحزنه على ما فرط واجتهاده في طاعة مولاه، ويرائي بضعف الصوت وغور العينين وذبول الشفتين ليستدل بذلك على كثرة صيامه تقربا إلى ربه، وليدل بالنحول على قلة الأكل وبالصفار على سهر الليل، وكذلك تشعيث الشعر ليدل على استغراقه بهم الدين وعدم انشغاله بغيره حتى بتسريح شعره ونحو ذلك مما يرى به في البدن. الرياء بالزي والهيئة: الزي كلبس الصوف الغليظ والثياب المرقعة والوسخة ليظهر الزهد والانشغال بالدين، ولو قيل له البس الوسط من الثياب لكان الذبح عنده أسهل كي لا يظن الناس أنه ترك الزهد. وأما الهيئة فكتشعيث شعر الرأس قاصدا بذلك الإيهام بزهده وعدم رغبته في الدنيا ونحو ذلك. وأما الرياء بالقول فكحفظ الأخبار والآثار والأشعار والحكم والأمثال ومحاورة أهل العلم وإظهار غرائب المسائل والتحدث بها أمام الناس ليظهر علمه وفضله وانصرافه للعلم وانشغاله به دون غيره من أمور الدنيا. ومثل ذلك تحريك الشفتين بالذكر، وكخفض الصوت بقراءة القرآن وترقيقه عند قراءة القرآن ليدل على الخشوع والحزن ونحو ذلك. وأما المراءاة بالعمل فكإطالة القيام في الصلاة والتخاشع في المشي والغزو والحج والتصدق رياء، مع إرخاء الجفن وتحريك الأصابع والتبكير للمساجد ونحو ذلك، والقصد من كل ذلك الرياء. وأما الرياء بالأتباع والزوار ونحوهم فكمن يتكلف أن يستزير عالما ليقال إن فلانا زار فلانا، وكمن يرائي بكثرة الشيوخ والتلاميذ ونحو ذلك. فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون طلبا للمنزلة في قلوب العباد لتحقيق مآربهم وأغراضهم. وهناك مسائل تتعلق بما يرائى به، منها: هل يدخل الرياء الفرائض؟ ذهب بعض الأحناف إلى القول بأن الفرائض لا يدخلها الرياء لأنها فريضة على جميع الخلق، وبعضهم قال لا يدخلها بمعنى فوات ثواب تضعيفها. الجمهور بخلافهم، فقد رد على قولهم هذا بما يلي: قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال القرطبي رحمه الله: ودلت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل، لقول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. وقال تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقد نهت هذه الآية عن الشركين الأصغر والأكبر، ومن الأصغر الرياء، فلا يشرك بعبادة الله أحدا. والعبادة تصدق على النفل والفرض، بل الفرض أولى، ما يدل على جواز الدخول في الفرائض. وقوله تعالى: فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لم تفرق الآية في النهي عن الرياء بين الفرض والنفل، والإخلاص يدخل في جميع العبادات. وتبين أن حكم الرياء أنه من الشرك الأصغر، والشرك ضد الإخلاص، فكما أن الإخلاص يدخل الفرض والنفل فكذا ضده. كما أن التفريق بين الفرض والنفل تفريق بلا دليل، فيدخل الرياء في الفرائض كما يدخل في النوافل. يعني هل النفل يدخله الرياء أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الرياء لا يدخل النفل، ورأيهم مرجوح. والرد على قولهم هذا هو الرد نفسه على من قال إن الرياء لا يدخل الفرائض. هل يدخل الرياء الصوم؟ ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد إلى أن الصوم لا يدخله الرياء، لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا أقوى ما استدلوا به. واختلف العلماء في معنى الحديث على 10 أقوال، لكن اختار بعضهم أن المراد منه أن الصيام لا يدخله الرياء، لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما الصيام شيء في القلب. قال ابن حجر: إنه لا يدخل الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول، كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم، فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية. فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال، فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. وقد حاول بعض الآئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم، فقال إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن ألا يدخله الرياء، لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم، لأن المخارج التي تتعلق بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله ليس فيها ما يتعلق بالشفتين فيظهر، فيمكن الذاكر أن يقول لا إله إلا الله بحضرة الناس وهم لا يشعرون منه بذلك. القول بعدم دخول الرياء في الصوم لم يستبعده الحافظ ابن حجر. أعمال القلوب وطاعاتها مصونة عن الرياء، إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع، والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح. وقد وردت الرخصة في قصد إظهار الطاعات، والرخصة في كتمان الذنوب وكراهة إطلاع الناس على الذنب، كما وردت النصوص في ذم ذلك. في إصرار الأعمال فائدة، هي الإخلاص والنجاة من الرياء. وفي الإظهار فائدة، هي الاقتداء وترغيب الناس في الخير. من الأعمال ما لا يمكن الإصرار به كالحج والجهاد، والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به. ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة، فنظر إلى جماعة من الغرقى يباشرهم الغرق والموت، فرحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك معه. فأما من قوي وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم، فلا بأس بالإظهار له، لأن الترغيب في الخير خير. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهله حين احتضر: لا تبكوا علي فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله لابنه: إياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها 12,000 ختمة، وهذا العدد لو أننا قسمناه على الأيام لكان شيئا لا يقبل، ولكن نحو ذلك كثير من كلامه. وأما الرخصة في كتمان الذنوب فربما ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء، وليس كذلك، فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له سترها، لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. فهذا وإن عصى بالذنب لم يخلو قلبه عن محبة ما أحبه الله عز وجل، وهذا ينشأ عن قوة الإيمان. وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا، فهذا أثر الصدق فيه. ومن ذلك أن يكره ذم الناس له، من حيث إن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى، فإن الطبع يتأذى بالذم. وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى، وكان بحيث يستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر، فإن هذا أيضا من قوة الإيمان. وأما ترك الطاعات خوفا من الرياء، فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك، لأنه معصية لا طاعة فيه. وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصا فلا ينبغي أن يترك العمل، لأن الباعث الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مراء فلا ينبغي ذلك، لأنه من مكائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال إنك مراء فزدها طولا. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء، كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه وهو يقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة، فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. وقد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل، وعادته هو قيام ساعة، فإذا بات معهم أي مع المتهجدين وافقهم، أو يصومون فيصوم ولولاهم من بعث هذا النشاط. فربما ظن ظان أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة. فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق، فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم بخلاف غيره، ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا. فلا ينبغي أن يلتفت إلى الشيطان، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء. وقس على هذا، فهذه جملة آفات الرياء، فكن بحاثا عنها. وتفقد نيتك، فإن الرياء أخفى من دبيب النملة. وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته، وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه، ولا ينبغي أن يوئس نفسه من الإخلاص بأن يقول إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء وأنا من المخلطين، فأترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص لأن المخلط إلى ذلك أحوج. قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، دخلت عليه صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: منذ 70 سنة. قلت: ما طعامك؟ قال: كل ليلة حمصة. قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الدير الذي بحذائك؟ قلت: نعم. قال: إنهم يأتوني كل سنة يوما واحدة فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظمونني بذلك، فكلما تثاقلت نفسي في العبادة يعني طول العام ذكرتها عز تلك الساعة، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلب المعرفة أي ثبتها. فقال الراهب لإبراهيم: أزيدك؟ قال: قلت: نعم. قال: انزل عن الصومعة. فنزلت فأدلى إلي ركوة وهي إناء صغير من الجلد فيها 20 حمصة، ثم قال لي: ادخل الدائرة فقد رأوا ما أدليت إليك. فلما دخلت الدائرة اجتمعت النصارى فقالوا: يا حنيفي، ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قال: قلت: شيئا من قوته. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به، ساوم به. قلت: 20 دينارا. فأعطوني 20 دينارا. فرجعت إلى الراهب فقال: أخطأت، لو ساومتهم 20 ألفا لأعطوك، هذا عز من لا يعبده، فانظر كيف يكون عز من يعبده. يا حنيفي، أقبل على عبادة ربك. فبان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوة، فهذه آفة عظيمة، وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة، يعني يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة من حيث الرياء والسمعة لا من حيث القيمة، ويكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره، فإذا خطرت خطرات ضعيفة ردها الله جل وعلا. الرياء عصمنا الله تبارك وتعالى من أعظم الكبائر وأخبث السرائر وأجل المناكر، وما زال صاحبه ممقوتا مخزيا، مبغوضا مخليا، مبعدا عن كل خير منفيا، قد شهدت بمقته الآيات والآثار، وتواترت بمذمته القصص والأخبار، وما زال الرياء مبطلا للأعمال مفسدا لجميع الأحوال. الرياء أقبح مقام قامه الإنسان. قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء خلق رذيل ساقط دنيء جدا من أخلاق المنافقين الأرذلين المنقطعين عن رب العالمين، الذين هم في الدرك الأسفل من النار كما كانوا في الدرك الأسفل من الأخلاق. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجه يجعلها الله هباء منثورا، ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله، وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. وقال ابن قدامة رحمه الله: العمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص الرياء، والإخلاص من غير تحقيق هباء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشدة الحسرة عندما يعاين المرائي سعيه وكده فيجده هباء منثورا. وهذه المصيبة التي لا تجبر عيادا بالله واستعانة به وافتقارا إليه وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم من مجتهد في العبادة صار للنيران حطبا، وصارت عبادته هباء منثورا، لأنها لم تكن خالصة لوجه الله الكريم. ولا تك بالأعمال يوما مرائيا، فإن الرياء شرك بنص الدلائل. فويل لمن قد كان يعمل بالرياء بطاعته لله ليس بعامل. وأسباب الرياء ثلاثة: الأول حب لذة الحمد فيعمل العمل لأجل أن يمدحه الناس، والثاني الفرار من الذم فيحسن الصلاة ويحسنها حتى لا يقال عنه فلان يسرع في صلاته مثلا فينجو من ذم الناس، الثالث الطمع فيما في أيدي الناس. ويشهد لهذا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمعنى قول السائل يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، ومعنى قوله يقاتل حمية أي يأنف أن يقهر أو يذم، ومعنى قوله يقاتل رياء أي ليرى مكانه. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة الرياء في مقامات متعددة وبعبارات متنوعة، فبين أن الرياء أخطر على المسلمين من فتنة المسيح الدجال. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وإنما سماه خفيا في قوله الشرك الخفي لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه وزين صلاته لأجله. وهذا الحديث فيه أن الرياء شرك خفي، ووجه كونه خفيا أنه في النيات والمقاصد وأعمال القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله وحده. لا أحد يعلم النيات ولا أحد يعلم المقاصد إلا الله جل وعلا. وفي الحديث دليل على خطورة الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بغيرهم؟ وأنه صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجال، لأنه قل من يسلم منه. أما المسيح الدجال مع عظم فتنته وقان الله فتنته، فإنما ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء. أما الرياء فهذا خطره على الجميع في كل عصر وفي كل وقت. وأيضا فإن أمر المسيح أمر ظاهر بين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما في شأنه وبيّن صفته وحذر الأمة منه، وأمرهم بأن يدعوا آخر كل صلاة وأن يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال. أما الرياء فإنه يعرض للقلب كثيرا، والشيطان يأتي إلى القلوب، وهذا الشرك يقود العبد إلى أن يتخلى شيئا فشيئا عن مراقبة ربه جل وعلا، ويتجه إلى مراقبة المخلوقين. ولذلك صار أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم علينا من المسيح الدجال. فلا غرابة أن يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته من داء الرياء وقصد السمعة والمدحة، فإن الإخلاص في العمل لا يوفق له إلا القليل من أهل الإيمان الراسخ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرياء هو الشرك الخفي. فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله جل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني أنه يبطل أعمال المرائين ويحيلهم على الذين رأوهم في الدنيا، فيقال: انظروا هل يثيبونكم، أي أولئك الذين تزينتم عندهم ورأيتموهم في الدنيا، هل تجدون عندهم ثوابا، هل تجدون عندهم جزاء على أعمالكم. وكل امرئ يوما سيعرف سعيه إذا حصلت عند الإله الحصائل. والرياء معناه أن الإنسان يتصنع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وغير ذلك من أجل أن يمدحوه. فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء فيما يرى من الأعمال التي ظاهرها لله وباطنها لغيره كالصلاة والصدقة، أما السمعة فهي لما يسمع من الأقوال التي ظاهرها لله والقصد منها لغير الله كالقراءة والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال، وقصد المتكلم أن يسمع الناس كلامه فيثنوا عليه ويقول: هو جيد في الكلام، جيد في المحاورة، جيد في الخطبة، إنه حسن الصوت في القرآن. إذا كان يحسن صوته بالقرآن لأجل ذلك، فإذا كان يلقي المحاضرات ويعقد الندوات والدروس من أجل أن يمدحه الناس فهذا سمعة. والرياء شرك خفي، لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهر وشرك خفي. الشرك الظاهر الذي يتمثل في الأقوال والأعمال بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه. لكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الشرك في النيات والإرادة. فالإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب، وهذا مما يعطي المؤمن الحذر الشديد. فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات المهاجرين والأنصار وعلى أفضل هذه الأمة مع كمال علمهم وقوة إيمانهم وغاية عملهم وصحة نياتهم، فكيف لا يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان والعمل والنية، من هو دونهم في ذلك بمراتب. نسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من هذا الرياء ومن النفاق والسمعة، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين الخالصين في أعمالهم لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.